الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني أعلن قرار إيران وأندونيسيا رفع حجم التبادل التجاري واستخدام العملة الوطنية. الأمن التركي أعلن تفكيك خلية تجسس تعمل لصالح الموساد ضد أهداف إيرانية في اسطنبول. السيد الحوثي يؤكد فشل العدوان على اليمن ويقول إن أمريكا لا تريد إنهاء الحرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور جاكرتا بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو إن إيران وأندونيسيا قررتا استخدام العملة الوطنية في تبادلهما التجاري، وأشار رئيسي إلى تخطيط البلدين لإيصال حجم التبادل بينهما إلى 20 مليار دولار، قائلا إن مذكرات التعاون التي وقعها مسؤولو البلدين تظهر عزم وإرادة الجانبين لتنمية العلاقات في شتى المجالات. بدوره دعا الرئيس الأندونيسي لتطوير مجالات التعاون الثنائي معربا عن أمله بأن يشهد البلدان زيادة في مجال تبادل الخبرات المعرفية والتقنية، علما أن الجانبين الإيراني والأندونيسي وقعا 11 وثيقة في المجالات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بياناً أعلنت فيه عن تفكيكها شبكة مرتبطة بأجهزة استخبارات لدول أجنبية واعتقال عملائها. وكشف البيان عن مشروع كبير لإحدى أجهزة التجسس الأجنبية للتلاعب بمعلومات الإيرانيين الذين يسافرون إلى خارج البلاد، مضيفاً أن العملية تمت بعد ملاحقة متواصلة ورصد ميداني لأهداف وتحركات هذه الأجهزة المعادية للجمهورية الإسلامية. من جانبه حذر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب من مغبة العبث بأمن البلاد، متوعدا برد حاسم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ضد أي تحرك معاد على الحدود. أعلنت السلطات الأمنية التركية عن تفكيك خلية تجسس تعمل لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد. وقالت مصادر إعلامية تركية أن قوات الأمن تعقبت شبكة التجسس على مدار عام ونصف العام، وتبين أنها مكونة من 15 شخصا عمدت إلى متابعة ورصد شركة و23 فردا لهم علاقات تجارية مع إيران. وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن زعيم الخلية تلقى تدريبا من جهاز الموساد على مهارات تجسسية قبل تجنيده لجمع معلومات وعناوين وحسابات مصرفية لعائلات الأفراد المستهدفين. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال تمثل عدوانا خطيرا على قدسيته. وأضافت الفصائل في بيان أن اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت حائط البراق لن يصنع لها شرعية، موضحة أن الأقصى سيبقى مقدسا إسلاميا خالصا. وحملت الفصائل كيان الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار انتهاك حرمة الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين، داعية الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه لإفشال مخططات التهويد. هذا وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامية يوم غد اجتماعا طارئا في جدة لبحث الاعتداءات المتواصلة بحق الأقصى المبارك. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إن العدوان على اليمن فشل دون تحقيق أهدافه، ومتاح أمامه أن يتوقف وأن يخرج السعودي والإماراتي بطريقة منصفة وصحيحة. وفي كلمة بذكر صرخة بوجه المستكبرين أكد السيد الحوثي أنه لا يمكن للسعودية يجلب الأمن والاستقرار لنفسه وأن يحقق طموحاته الاقتصادية إلا بسلام الشعب اليمني ورفع الحصار عنه. وأضاف أن الأمريكي يريد استمرار العدوان والحصار على اليمن والسيطرة على الجزر والمياه الإقليمية، مؤكدا أن الأمريكيين لم يتمكنوا من حسم المعركة في سوريا والعراق وفلسطين واليمن. ندد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم باعتقال خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز العلامة محمد سنغور. وقال الشيخ عيسى قاسم إن إهانة الشيخ سنغور وإذلاله في مركز التحقيقات الجنائية هو مطلب صهيوني، مؤكدا أنه من الخطأ أن يظن أحد بأن الشعب البحريني سيستسلم ويضحي بعلمائه وقادته. هذا وشهدت شوارع منطقة السنابس تظاهرات منددة باعتقال الشيخ سنغور ومحملة الملك البحريني مسؤولية اعتقاله. وجاء اعتقال سنغور بعد انتقاده لعملية التطبيع مع الاحتلال ومطالبة النظام بالإفراج عن معتقلي الرأي الأبرياء. فشلت المفاوضات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي في التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين. يأتي ذلك في وقت أكد فيه بايدن أن التخلف عن سداد الديون ليس خيارا مطروحا على الطاولة. المزيد في التقرير التالي.
دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ أكثر من 31 تريليون دولار، انتهى الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي. لم يعد أمام الجانبين سوى 10 أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية يجنب الولايات المتحدة التخلف لأول مرة في تاريخها عن سداد مستحقات ديونها. فسعى بايدن وماكارثي جاهدين من أجل إحراز تقدم، حيث ضغط ماكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن قاسية. وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض وصف بايدن الاجتماع بالمثمر، معربا عن تفاؤله بإحراز تقدم.
أنا متفائل بأننا سنحرز تقدما. تم تأكيد مجددا أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا على الطاولة، وأن السبيل الوحيد هو المضي قدما بحسن نية نحو اتفاق.
أما ماكارثي الذي كان متفائلا بالتوصل إلى أرضية مشتركة، أعلن بعد انتهاء الاجتماع أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
لقد شعرت أننا أجرينا محادثات بناءة، ليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أن النقاش كان بناءا في مجالات لدينا فيها اختلاف في الرأي.
وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران يونيو. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر. وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من عواقب وخيمة إذا نفذ النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فشل وزراء الدفاع في الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، معتبرا أن المناقشات بهذا الشأن مستمرة. وقال بوريل إن مجلس وزارة الدفاع في الاتحاد الأوروبي واصل التفاوض بشأن الحزمة الثامنة من المساعدات بقيمة 500 مليون يورو، معربا عن أمله بأن تتم الموافقة على هذه المساعدات. وفي سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة لنظام كييف زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية للعالم، محملا الناتو مسؤولية استمرار الأزمة في أوكرانيا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعلن قرار إيران وأندونيسيا رفع حجم التبادل التجاري واستخدام العملة الوطنية. الأمن التركي يعلن تفكيك خلية تجسس تعمل لصالح الموساد ضد أهداف إيرانية في إسطنبول. السيد الحوثي يؤكد فشل العدوان على اليمن ويقول إن أمريكا لا تريد إنهاء الحرب. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رفاقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة اللبنانية تواصل مسيرة الانتصارات، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013762، و 22013848. في أجواء الاحتفالات بقرب عيد المقاومة والتحرير والانتصار في 25 من أيار، نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولة إعلامية على أحد معسكرات المقاومة في الجنوب وحضور مناورة عسكرية تظهر استعدادات المقاومة للدفاع عن لبنان بمواجهة النوايا العدوانية الإسرائيلية. المناورة التي نفذتها قوات النخبة في وحدة الرضوان أبرزت خلالها التشكيلات المشاركة في حزب الله جانبا من الأسلحة الصاروخية لأول مرة بوجود عشرات الوسائل الإعلامية المحلية والخارجية، وحرص فيها على التأكيد في أكثر من مناسبة على أنها رمزية، لكنها في الحقيقة لم تخلو من الرسائل إلى الاحتلال بالتوقف عن سياسة الاستفزازات. المراقبون يرون بأن قيام حزب الله بإجراء هذه المناورة وفي هذه الفترة يأتي في إطار تأكيده على جهوزيته من جهة، ومن جهة أخرى يبلغ الصهاينة وحماتهم الأمريكان بأن شباب المقاومة لن يدخروا جهدا في الدفاع عن الدين والوطن والمقدسات، ولن يأبهوا بسلاح الكيان الإسرائيلي الذي طالما تشدق به الاحتلال، وأن برنامج المناورة الذي تضمن عملية أسر افتراضية واقتحام للمستوطنات وعرض للمسيرات وإظهار المهارات القتالية في كل الظروف واستخدام الذخيرة الحية ومحاكاة للعبور إلى فلسطين المحتلة يؤكد مدى جدية المقاومة اللبنانية في أقوالها. وهذا ما أشار إليه أيضا السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله خلال كلمته التي قال فيها: إذا كان هناك أحد في الكيان الصهيوني يفكر بارتكاب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين أيدينا. أي أن المناورة شكلت بحسب الأوساط الإعلامية المشاركة في المناورة رسالة ردع واضحة للاحتلال بحال فكر بالاعتداء على السيادة اللبنانية، خاصة وأن المناورة جرت في أقرب نقطة حدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومما لا شك فيه أن مشهد عبور جنود حزب الله من الجدار كان أيقونيا، حيث حمل رسالة قوية مفادها بأن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي على الدول المطبعة مع الاحتلال إعادة النظر في حساباتها أكثر من مرة بأن هذا الاحتلال الذي لن يتمكن من الدفاع عن نفسه ويحاول من خلال مهاجمة الأطفال في غزة والمخيمات الفلسطينية الترويج لقوته الفاشلة أمام المقاومة لا يمكنه أن يدافع عن مصالح الدول المطبعة ولن يعير أدنى اهتمام لها بدليل الشعارات العنصرية التي أطلقها الصهاينة في باب العمود بالقدس المحتلة.
ذكر وموعظة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم.
تحياكم الله، أهلا وسهلا، وتحيا للأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. ما أبرز دلالات المناورة التي أجراها حزب الله في الجنوب اللبناني، خاصة وأنها جرت بأقرب نقطة حدودية مع الأراضي المحتلة؟
طبعا يعني هذه المناورة كان لي شرف الحضور المباشر بها ضمن طاقم الإعلاميين الذين سمح لهم ب الحضور والمراقبة الدقيقة. فأنقل المشاهدات العينية لا عمليات يعني استهزائية. فالذي حصل في هذه المناورة التي تعتبر جزءا صغيرا جدا من القدرات العملية للمقاومة ولقدراتها الحقيقية، كان أبرز ما يمكن أن يقال فيها أنها جرت تحت أعين العدو المباشر ولم يجرؤ أن يرسل أي من وسائل عدوانه الجوية، مثلا تحلق في الأجواء أو إلى ما هنالك سواء المسيرة منها أم الحربية. لم يجرؤ أبدا على إطلاق هذه الطائرات فوق تلك المنطقة، لأنه يعلم جيدا أنه كان هناك احتمال إطلاقها واسع جدا. وبالتالي الرسالة التي أريد من خلال هذه المناورة أن تصل ليس فقط للكيان الصهيوني وليس فقط للمطبعين والمهلوسين خلفه، بل الأساس هي لرعاته في الغرب الأمريكي، أنكم لن تستطيعوا أن تحموا هذا الكيان اللقيط بعد اليوم، وأنه إن حصل أي خطأ من قبل هذا العدو فسوف يكون خطأه القاتل والوحيد والأخير، لأنه لن يكون أمامه من الوقت مجددا حتى يكرر ذلك الخطأ. وهذا يعني تعتبره المقاومة فرصتها التاريخية لكي تعمل على حفر هزيمة منكرة تحفر في التاريخ لا يقل عن 100 عام لاحقا سوف يتكلم عنها من سيأتي لاحقا. فبالتالي هذه المناورة هي رسالة صغيرة جدا لكن بمحتواها بمعناها بأبعادها هو يعلم أنها تهديدا وجوديا له ولا كل من يحمي هذا العدوان ولكل من يحمي هذا الكيان اللقيط حتى لا أمريكا ولا حلفها الشيطاني يستطيع أن يؤمن له الاستمرارية والبقاء فيما لو وقع المحذور.
طيب ماذا تقولون في اجتماع حكومة الاحتلال حكومته المتطرفة في الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك؟ ما الرسالة التي أراد نتنياهو وحكومته توجيهها؟
طبعا يعني هذا النتن يحاول إرسال رسالة بأنه مستمر في عدوانه وفي عمليات حفره تحت المسجد الأقصى بغية الحصول على هيكل سليمان المزعوم الذي لا أساس له حتى حسب يعني أهم خبراء الأثار والجيولوجيا الصهاينة أكدوا أنه كل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. ولكن هذا الاجتماع الذي عقده تحت الأرض أولا يخفي في طياته أو يحمل في طياته خوفا من أن يتم اضطيادهم دفعة واحدة في لحظة يعني مفصلية، ولكنه هو أراد أن يوصل رسالة أخرى بأنه مستمر في عملية الحفر العدوانية، لكن بالحقيقة هو كان يخشى أن يظهر هذا الاجتماع إلى العلن في مكان آخر لربما تم اصطياد كل هذا الطاقم العدواني. فبالتالي هذه الحركة البهلوانية لن تغير شيء من الواقع، لا يمكنها أن تغير شيء في الاستراتيجية، لا يمكنها أن تلغي حقيقة وجود المقاومة وسلاحها وعزيمتها وهذا الكم الكبير من الإقدام لشبابها. كل هذه الألعاب البهلوانية لا يمكن أن تغير شيء من هذه الحقائق الثابتة.
نعم. طيب في مقابل هذا المشهد ماذا يعني الاحتفال بعيد الانتصار بالنسبة للمقاومة اللبنانية وبالنسبة لمحور المقاومة؟
طبعا يعني بالأمس أنا تخيلت وقوفنا هناك على ذاك التل، تلك الوقفة الزينبية على التل الزينبي الذي تمكنت بطلة كربلاء أن تطبع آثار قدمها على صفحة ذلك الطاغية يزيد، واستمرت تلك من قدمها تحت نعال أقدام رجالها عبر التاريخ حتى وصلت إلى تلنا الزينبي حيث كانت المناورة يوم أمس، لتقول رجال المقاومة من هناك بأن بصمة قدم زينب فوق التل الزينبي انتقلت إلى هذا التل لتنتقل وتدوس ذلك النتن ووجهه العفن وكل جبروته وكل هذا الكيان. لذلك هذا الكم الكبير من العزيمة من الإقدام من الشجاعة من التضحية من الالتزام من الدقة لا يمكن لكل هذا الكيان ولرعاته أن يكون لهم قبلا به، وبالتالي الأمور انقلبت رأسا على عقب ضد هذا الكيان. لن يستطيع بعد اليوم أن يقوم بأي عملية عدوانية. مسألة توحيد الساحات التي تم الالتزام بها من قبل محور المقاومة مسألة أساسية استراتيجية كان قد أعدها الشهيد المرحوم الحاج قاسم سليماني وتركها برعاية إخوة أشداء لم يتوانوا ولم يتركوا ليلا و...
نعم دكتور. نعم دكتور عبد اللقيس، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. طيب نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بقراءة بعض الرسائل التي وصلتنا حتى يعود إلينا الدكتور عبد اللقيس. الأخت أم علي كتبت لنا أن المقاومة اللبنانية هي مقاومة مذهلة فعلا، وما دامت هي بمدد من الله ومن إيران فمن المتوقع أنها تستطيع تحقيق الكثير من الانتصارات حتى تحرير كل شبر من فلسطين من البحر إلى البحر، وهي مقاومة لا زالت تذهلنا كل يوم بإنجازاتها وانتصاراتها وتصريحاتها. نسأل الله لهم المدد والنصر والانتصارات الكبرى، ونسأل الله أن يمد في عمر الأمين العام لحزب الله وأن يهبه القوة والصحة وطول العمر وبلوغ ظهور الحجة القائم الدائم والتشرف بخدمته والانضمام إلى قادته وأنصاره ومقويه سلطانه بحق الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. شكرا لأختنا أم علي، ونعود إلى الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور آسفين لهذا الانقطاع في الاتصال. نعم استمرارا لحديثنا دكتور عبد اللقيس، لماذا تواصل الدول المطبعة مع الاحتلال نهجها الضعيف أمام هذا الكيان غير القادر على حماية نفسه حتى؟
يعني طبعا هذه الدول هي أضعف منه وأضعف من هذا الكيان، وهي تحاول أن تستمد بعضا من القوة التي لا تملكها من خلال اللجوء للتطبيع مع هذا الكيان الذي أصبح كيانا هشا لم يعد قادرا على القيام بوظيفته التي أنشئ من أجلها، وهي ممارسة العدوان على كل دول المنطقة لتمكين الدول الاستكبارية الكبرى الأمريكي والبريطاني ومن لف لفهم من ممارسة عمليات النهب الممنهج لثروات المنطقة. فبالتالي هذا الكيان لم يعد قادرا على القيام بهذه الوظيفة، وأصبح الضعف والوهن هو الملازمين له، والهزيمة والانكسار ملازمين له على مدى هذه السنين الأخيرة. ولكن هذه الأنظمة هي تعلم مع وهن هذا الكيان، تعلم أنها هي أوهن منه، لا بل تعتبر نفسها أوهن من بيت العنكبوت الذي يمثله هذا الكيان. وبالتالي قد تجد في هذا الوهن ما يعطيها بعضا من القوة لتضاف إلى وهنها، يعني وهن على وهن، لا يمكن أن يكون لهم أي أمر في المستقبل. هذه الأيام تلك الأيام مداولها بين الناس، لن يستمر الوضع على ما هو عليه، إن القادم سوف يبشر بانتصارات كبرى لكل دول محور المقاومة، لكل شعوب الأول الأحرار في العالم الذين ينتظرون الخطأ القاتل من هذا الكيان الغاصب.
نعم طيب هناك بعض الأوساط السياسية في لبنان تواصل معاداتها لسلاح المقاومة اللبنانية، برأيك ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟ لماذا هؤلاء يواصلون هذا العداء للمقاومة التي أثبتت أنها مقاومة وطنية ومقاومة تدافع عن لبنان، عن مصالح لبنان، عن شعب لبنان، عن سيادة لبنان؟
طبعا هؤلاء هم منذ أن وجدوا في الساحة اللبنانية، هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وجدت على منهج هذا الكيان الصهيوني ومنهج الحركة النازية التي أعجب بها رئيسهم الأول بيير جميل، الذي كان في زيارة لألمانيا النازية وأعجب بتلك الحركة وأيضا بالحركة الفاشية، وأسسوا لهم تلك الأحزاب اليمينية المتطرفة في لبنان والتي عاتت خرابا وفسادا وإرهابا وذبحا على الهوية طيلة أحداث الحرب الأهلية المشؤومة في الداخل اللبناني. هؤلاء يعتقدون جزما، وهو اعتقاد صحيح، بأن تدهور الواقع الأمني والسياسي وغير السياسي لهذا العدو يعني تدهورا لواقعهم واضمحلالا لهم، فبالتالي هم يعني لا يمكن لهم أن يخرجوا من جلدهم الذي يعني تم صناعته لهم خصيصا وهو جلد العمالة والانبطاع خلف الكيان الصهيوني، وبالتالي هم لا يمكن لهم أن يكونوا وطنيين حتى، لأنهم باعتراف قادتهم هم قد تلقوا التدريبات والتسليح والتمويل من الكيان الصهيوني منذ بداية تلك الأزمة في لبنان وحتى بعد الحرب العدوانية في 82 و78 وغيرها، كانوا يتلقون كل أنواع الدعم من الكيان الصهيوني. وهذه الفترة الآن، هذه المرحلة التي يمر بها الكيان الصهيوني من الهزيمة المنكرة أمام محور المقاومة وأمام خاصة حزب الله في لبنان، الذي يؤكد قادة العدو الآن أن كل اهتمامهم وكل اهتمامهم وكل رعبهم من أن تقع حربا مع حزب الله في لبنان، لأنها لن تكون لها مثيل في كل الحروب التي خاضها هذا الكيان سابقا في حروبه العدوانية.
طيب هناك من يدعي
خشية حقيقية على وجودهم من خلال اضمحلال الوجود الصهيوني.
نعم، هناك من يدعي بأن هذه المناورة التي قام بها حزب الله تضر بوحدة لبنان، ومن هؤلاء طبعا كيان الاحتلال الذي ادعى ذلك أيضا. في يعني كيف يقرأ الشعب اللبناني هذا الحرص الإسرائيلي على وحدته؟ نعم سيد عبد اللقيس.
الأشراف في البلد يقرؤون هذه المناورة وهذه المقاومة بأنها هي تمثل شرفهم وعزهم وكرامتهم واستمراريتهم وحفظا لأجيالهم. أما الذين ارتضوا أن يكونوا من كلاب العدو الصهيوني فهم يرون فيها الحالة العكسية طبعا، لأنهم مرتهنون لهذا العدو وبالتالي يرون بها خطرا عليهم، مع أن المقاومة بكل سلاحها لم توجهه يوما نحو الداخل. أننا لا نعتبر أنه يوجد للمقاومة ند في الداخل، نحن لا نرى الآن المقاومة لا تعتبر حتى الكيان الصهيوني هو ندا لها، لأنها تعتبر أن الند الوحيد الذي يمكن أن يكون لها هي أمريكا، وهذه المقاومة بمحورها تدوس على رأس أمريكا بين الفينة والأخرى وتلقنها دروسا لا تعجز عن الرد عنها. فبالتالي المقاومة لا تنظر إليهم، لا تقيم لهم وزنا لأبدا،
نعم،
ولا تشعر حتى بوجودهم أصلا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. أهلا. حياكم الله.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
نتابع مع رسائلكم في هذا اللقاء. الرسالة الأولى من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. قوة المقاومة اللبنانية إن عهد المفاجآت الحربية ضد العرب كما حصل في عام 67 قد انتهى ولا، وإن السيد حسن نصر الله هو القائد الحديدي الذي أوجع الصهاينة بضربته عام 2006 للميلاد. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تتنامى قدرات المقاومة اللبنانية العسكرية بسرعة الصوت، ونجاح المناورات التي نفذتها قوات حزب الله اللبناني، هذه المناورة التي تحاكي معركة مع العدو الصهيوني، دللت على تواصل مسيرة الانتصارات التي تحققها المقاومة اللبنانية. ببرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من أختنا الكريمة الأستاذة مريم دولابي من لبنان، نستمع لها.
الله الرحمن الرحيم. برنامج أرض المقاومة، المحور المقاومة اللبنانية تواصل مسيرة الانتصارات. نعم، إن المقاومة تواصل مسيرة الانتصارات، وخاصة بعد هذا النصر في المناورة التي قام بها حزب الله، التي جاءت في توقيت النصر الإلهي في ذكرى 25 أيار، أي في شهر أيار. كانت هذه المناورة ضربة كبيرة صاعقة على الصهاينة وعلى حلفائهم في الداخل وفي الخارج، التي تحدثت عنها جميع الوكالات العالمية، عن هذه المناورة التي كانت أشبه بزلزال، زلزلت عقول الصهاينة وجيش الاحتلال. نعم، الآن منذ قليل تقريبا منذ 3 ساعات قام الجيش الصهيوني في رمي مناشير على الحدود الفلسطينية الفاصلة بين لبنان وفلسطين، وكتب على هذه المناشير تحذير وإنذار من أي تجرؤ من أحد المواطنين في ذكرى 25 أيار على أن يتعدى على الجدار أو يقوم بأي عمل. نعم، هذا نتيجة الخوف والرعب الذي زلزل عقول الصهاينة نتيجة ما رأوه هؤلاء الجنود من الأسلحة الحديثة التكتيكية التي كانت على مرأى الجميع في هذه المناورة العسكرية.
نعم، نكتفي بهذا القدر من مساهمة الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان. واتصال هاتف من الأخ عدنان الصحناوي من سوريا. حياك الله أخي عدنان، أهلا بك، تفضل.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقاوم، نحرق الأرض ولن ترهبنا القنابل، قسما لن نساوم، سنقاوم. من دمائنا زيت المشاعل، نزرع الأرض لتكبر فيها السنابل، قسما سنعيد للمجد اعتباره، قسما بقدس العروبة، قسما لن تطفئ الشرارة. بداية وبدء نحيي المقاومة على امتداد محورها من المقاومة الإسلامية في لبنان إلى مقاومة والصمود في سوريا إلى المقاومة في إيران والجمهورية الإسلامية وكل المقاومين الأحرار. إن معادلة الردع التي صنعها ويصنعها المقاومة في لبنان كانت الردع الكافي للصهاينة، وأجبرتهم على أن يعرفوا إن الله حق، ودائما النصر لمن يدافع عن الحقوق، والنصر لمن يبذل دمائه من أجل رفع راية الحرية والنصر والاستقلال. لابد أن ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس وذلك بجهود كافة الأحرار والمقاومين ومحمر المقاومة.
شكرا للأخ.
حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
حياكم الله من سوريا على هذه المشاركة. كذلك نشكر الأخ جعفر خضور من سوريا من دمشق على مشاركته. للأسف وقت البرنامج لم يسمح لنا بأن نستمع إلى مساهمته. استمعنا إلى مساهمة القيمة والرائعة في لقاءات سابقة، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة أيضا نستمع إليه. مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة في لقائنا هذا أرض المقاومة وبقية لقاءاتنا السياسية المباشرة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لكم وفي أمان الله.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. اخترنا لكم قصة من قصص التضحية والإباء من بطولات الحشد الشعبي ومجاهدي المقاومة في العراق، فتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. تابعونا أيها الأحبة. انتصار في سامراء. ما طلع فجر على أم عبد الحسن إلا وكان ولدها يقف أمامها طالبا منها أن تفتح كفيها للسماء، لأن دعاءها يفتح أبواب السماء له. فما ضاق على عبد الحسن أمر إلا وأمطرته أمه عطاء وأمومة وفخرا مصحوبا بالتواضع لولدها الصالح، تفكر كيف يمكنها أن تبقيه أمام عينيها الغارقتين بغيث الفخر حين يركع عند رجليها ويقبلهما. تشرق الشمس مؤذنة ببدء يوم جديد. استنشق عبد الحسن نسائمه بكل شوق وشغف، لكنه كان ثقيلا على قلب أمه وزوجته لعلمهما أنه صباح وداع آخر مع حبيبهما الراحل نحو خنادق البطولة. أجلس عبد الحسن أولاده أمامه وطفلته الصغرى في حضنه يسرد لهم أحداث يوم الطف، وإن لم تستوعبها أذهانهم الغضة بعد، أراد أن يسمعوها وحسب، لأنه يدرك جيدا أن البذور تسقى منذ الصغر لتؤتي أكلها كل حين. أكمل الأب حديثه وكافأ إصغاء أولاده بما جادت به يداه من مال ليشتروا به ما يطيب لهم. خرج الأولاد وهو يتابع ركضهم بعينيه، ولما ابتلعت المسافات أصوات ضحكاتهم المرحة أسرع عبد الحسن إلى حقيبته ليهم بالخروج قبل عودة الأولاد. وقفت زوجته بإزائه، رفع رأسه نحوها فوجد عينيها غارقتين بالدموع. ذكرته بحاجتها له وحاجة أطفاله إليه ومن لهم بعده، فملأ روحها ثباتا وهون عليها همها بقوله: والسيدة زينب عليها السلام كانت بحاجة لأخيها الحسين عليه السلام، لكن لم يبق لها أحد، وهي مسبية بين ألد عدو ما رعى حق الله. وفي لحظة الوداع كم كان بارعا حين رسم الابتسامة على شفاه زوجته وأمه رغم اعتصار الحزن لقلبيهما لما قال: إذا بقيتم في قلقكم هذا فسأبقى قلقا عليكم طوال الطريق، ولن أهنأ بتناول الطعام والحلوى التي أعددتماها لي في الطريق. مسحتا الدموع عن عينيهما، ضمهما إلى صدره، وفي تلك اللحظة أزالت زوجته عن قلبه كل هم بالقول: أنا على دربك يا سندي. هاجت العواصف الترابية غضبا على وحوش الأرض من الدواعش الإرهابيين في سامراء، وانهارت سيطرتهم يوما بعد آخر، وبدأت عمليات التحرير بسواعد أبطال جعلوا أبا الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام نبراسا لهم. على مقربة من سرية عبد الحسن تسمع أصوات كأنها عواء كلاب تستجد الرحمة من رجال الحشد، الرجال الذين أغاروا عليهم، فقلبوا نهارهم ليلا حالكا، لا مناص لهم إلا الهرب أو التحول إلى جيف بمجرد أن تمضي على جثثهم الهامدة في أرض المعركة سويعات. تحررت قرية، رجال الحشد أقفلوا أبواب البيوت المطهرة من براثن الإرهابيين بعد أن سقوا الحيوانات التي كادت أن تموت جوعا وعطشا، أعادوا كل شيء إلى مكانه، ثم توجهوا إلى منطقة أخرى تنتظر سواعدهم. توسط عبد الحسن جمعا من الأبطال لتهلهل حنجرته بالأهازيج والهوسات التي تجحث الهمم. جرت دماء غيرة العباس عليه السلام في عروق الحشداويين، وبدت وجوههم المغبرة وأنفاسهم المتعبة قد استعادت حيويتها، وتلألأت عيونهم ببريق الغيرة والرجولة. لم تمضي سوى ساعتين على استراحة المجاهدين حتى صدرت التعليمات في مباغتة العدو الهارب والمختبئ كالجرذان في بيوت قرية أخرى من منطقة بيجي العراقية. أسرع عبد الحسن ورفاق سريته قابضين على سلاحهم يخفون الخطى الواثقة ليسلبوا عدوهم فرصة التقاط الأنفاس. أزيلت الألغام ورفعت الأفخاخ المتفجرة اللعينة التي زرعها الوحوش في طريق المحررين، والذي كان بينهم عبد الحسن، رجل جنوبي من مدينة الديوانية العراقية لا يكبح جماح غيرته الحيدرية والحسينية شيء. تقدم صفوف المحررين يطلق حمم نيرانه نحو القتلة ويصك أسماع الدنيا بصرخة لبيك يا حسين. رمى عبد الحسن الدواعش بوابل من الرصاص، التفت إلى الوراء وحيى رفاق جهاده بصوت بهيج ملوحا لهم بالتقدم. تقدم الرفاق وأكملوا رشقة عبد الحسن برشقاتهم، فأمطروا رؤوس الدواعش المتعفنة بجهلها برصاص كان بداية غيث سيغسل الأرض من دنس وجودهم. لم تمضي سوى سويعات حتى ارتفعت راية التحرير على أعلى بيت في القرية، والإرهابيون بين أسير وقتيل وهارب، وكان أول من ينشر بهجة النصر في الأجواء صوت عبد الحسن. اجتمع الأبطال والمحررون حوله وراح يضاعف فيهم حماسة النصر وفرحة التحرير بأهازيجه المألوفة وهوساته اللاهبة. ردد رفاقه بيت الهوس الذي أطلقه بينهم، وبينهم يرددون ويدورون حوله ويلهبون الأرض والسماء بحماسهم. اخترقت أصواتهم رصاصة قناص غادر سدد رمية انتقامه الجبان في رقبة عبد الحسن. هنا دبت الحياة من جديد. لم يعد جسد الدنيا الفاني قادرا على الوقوف أكثر، فسقط على الأرض، وارتقت روح عبد الحسن لتلتحق بركب الشهداء الأحياء. الرحمة والمجد لجميع شهداء المقاومة، سيما شهداء الحشد الشعبي، أبطال محور المقاومة في عراق الإباء. أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
عفوك عن سوء عملي وحياتي.